بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة من كتاب الطهارة في باب قضاء الحاجة، فقد عنون الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة بباب عن قضاء الحاجة، يعني في ذكر آدابها وبعض الأحاديث الواردة في ذلك، وذكر رحمه الله نحوا من 17 حديثا بترقيم الشيخ البسام رحمه الله تعالى، وعند التحقيق هي أكثر من ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. تقدم معنا كثيرا تفسير كلمة الأربعة، وهو اصطلاح ذكره الحافظ في أول كتابه، والمراد به أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث حديث ضعيف كما ذكر الحافظ، قال وهو معلول. كلمة معلول يعني فيه علة خفية قادحة، وأهل العلم يذكرون الحديث المعل من أقسام الضعيف، وهو الحديث الذي ظاهره الصحة ولكن فيه علة خفية قادحة قد لا ينتبه لها كثير من الناس. ومما ألف في هذا الباب من المتأخرين كتاب شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فأنت إذا قرأت في هذا الكتاب يتضح لك معنى الحديث المعل أو المعلول كما ذكر الحافظ. هذا الحديث حديث ضعيف، وهذا الحديث يتكلم عن مسألة ذكر الله جل وعلا في الخلاء، ممكن أن يعنون له: هل يدخل الإنسان بشيء فيه ذكر الله إلى الخلاء؟ الحديث الذي بعده قال: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. السبعة المراد بهم البخاري ومسلم وأبو داود ترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وعبارة أخرى المراد بهم الستة، الكتب الستة مع مسلم. يا وفي هذا الباب ألف بعض أهل العلم كتابا أسماه المتعة فيما أخرجه السبعة أو فيما اتفق عليه السبعة. هذا الكتاب ألفه بعض أهل العلم كأنه إبراهيم الحازمي أو غيره في الأحاديث التي اتفق السبعة على إخراجها، وهي تقرب من نحو 220 حديث، فهذا مؤلف جيد أن يتعرف الإنسان على الأحاديث التي خرجها أصحاب الكتب السبعة. إذن هو حديث صحيح. وعنه يعني عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه، متفق عليه يعني خرجه البخاري ومسلم. وكما ذكرنا مرارا العزو إلى الصحيحين أو إلى أحدهما علامة الصحة. حديث أنس المتقدم ممكن أن يعنون له ذكر الله أو ما يذكره العبد قبل دخول الخلاء، وهذا الحديث يعنون له بباب الاستنجاء بالماء أو حكم الاستنجاء بالماء. قال الحافظ: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. يعنون لهذا الحديث باستحباب البعد والاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة. إذن كل حديث يذكر الحافظ يقصد به أدبا من الأدب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. إذن هذه ثلاثة أحاديث شيخ البسام جعلها حديثا واحدا. هي ثلاثة: حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث معاذ بن جبل اتقوا الملاعن الثلاث وزاد الموارد، حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أو نقع ماء. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وهذا حديث الرابع. هذه الأحاديث يعنون لها بحكم الاستنجاء أو بحكم قضاء الحاجة في هذه الأماكن أو الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. يقول رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. في بعض النسخ رواه أحمد. عندكم رواه أحمد؟ الحديث لم يروه الإمام أحمد رحمه الله، والحديث كما ذكر الحافظ معلول، يعني هو من أحاديث الضعيفة مختلف فيه. بعض الرواه يقول فيه عن جابر، وبعض الرواه يقول فيه عن أبي هريرة، وبعض الرواه يقول عن أبي سعيد، والحديث فيه ضعف، فهو حديث ضعيف. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. واللفظ لمسلم. متفق عليه، يعني خرجه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ اختاره الحافظ من كتاب مسلم. وهذا الحديث اشتمل على بعض الآداب التي يراعيها المسلم عند قضاء الحاجة: مس الذكر والاستنجاء لا يكون باليمين. مس الذكر حين البول والاستنجاء لا يكون باليمين، إنما يكون باليد الأخرى. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. للسبعة المراد بهم الآن ذكرنا حاب الكتب الستة مع الإمام أحمد. هذان الحديثان يعنون لهما بحكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. وفي الحديث وفي حديث سلمان فوائد أخرى أيضا. وعن عائشة رضي الله عنهما عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. عندكم عن عائشة هذا الحديث؟ حديث أبي هريرة ليس حديث عائشة. هنا يقول محقق: هذا الحديث عن أبي هريرة لا عن عائشة، وهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح. وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة. ما المراد بالخمسة؟ حاب السنة الأربعة مع الإمام أحمد، وصححه أبو حاتم والحاكم. لعل المراد بأبي حاتم هنا ابن حبان أو غيره، وإن كان المراد به أبو حاتم الرازي فإنه قال: أصح حديث في الباب هذا الحديث. هذا الحديث حديث حسن، ويعنون له: ماذا يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء. ماذا يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء. نقف هنا إن شاء الله ونرجع للأحاديث حديثا حديثا. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: آداب قضاء الحاجة يشمل أقوالا وأفعالا يشرع للمسلم اتباعها، من الابتعاد عن الناس والاستتار عن الأنظار واختيار المكان المطمئن الآمن به من رشاش البول والذكر عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وهيئة الجلوس والاستعداد بأداة التطهير من الأحجار ونحوها والماء والتحاشي من التطهر بالمواد النجسة أو العظام أو الأشياء المحرمة، والابتعاد عند قضاء الحاجة عن مجالس الناس ومرافقهم العامة وتحت الأشجار المثمرة أو استقبال القبلة أو استدبارها، ولزوم السكوت حال قضاء الحاجة ثم قطع الخارج والتطهر منه والتحرز من أن يصيبه شيء منه، وغير ذلك من الآداب المرعية في هذا الباب. فإن الشريعة الكريمة علمتنا كل شيء وسارت مع المسلمين في كل أعمالهم وتصرفاتهم، ولله الحمد. وكلمة الحاجة هي كناية عما يستقبح الإنسان ذكره، يقال آداب قضاء الحاجة، وإلا الحاجة كلمة عامة، ولكن قصد بها هنا في هذا الأمر قضاء الحاجة، يقصد بها الأمر الذي يستقبح الإنسان أن يذكره، وكنا بها الفقهاء عن هذا الشيء، يعني يذهب الإنسان ليقضي حاجته. والإسلام لو تأملت هذا الباب تجد أنه عظيم، فإن في هذا الباب هناك آداب يعملها الإنسان قبل أن يذهب إلى قضاء الحاجة من الذكر ونحوه، وكذلك المكان الذي يقضي فيه حاجته له آداب، الطريقة التي يقضي بها حاجته لها آداب، عند خروجه كيف يستنجي وكيف يقضي حاجته لها آداب، وإذا خرج ثمة آداب، وإذا مررت على إنسان وهو يقضي حاجته فلذلك آداب. وهذا يدل على عظمة الشريعة، يعني حتى اليهود يعني كان قد لفت انتباههم هذا الشيء، فكانوا يقولون لبعض الصحابة لسلمان أو غيره: أعلمكم رسولكم كل شيء؟ كل شيء علمكم إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يقول سلمان أو غيره: علم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يقضي الإنسان حاجة، حتى هذا لنا فيها أداب. فإذا الإنسان تعلم هذه الآداب وعمل بها تطبيقا للسنة فإنه يؤجر، لأن هذه الأمور من الأشياء التي يتهاون بها الناس اليوم، ومن الأشياء التي يرى الناس فيها أن هذه الأمور لا تحتاج إلى تعلم. يشوف لنا هذا، خليه يقفل الباب أو تخليه يتوقف الآن. فهذه من الأشياء التي بعض الناس اليوم يعتبرها كما يقولون أشياء خاصة أو أشياء شخصية، أو أشياء ما ينبغي أن نتحدث فيها أو أشياء لا ينبغي أن نشدد كما يقولون فيها. يقول لا تشدد في هذا الباب. الرسول علم هذه الأشياء. لما تتحدث عن هذه الأشياء بعض الناس ربما يقول سبحان تتكلمون هذه الأشياء الناس طلعوا القمر والناس فعلوا فعلوا وأنتم تتحدثون عن هذه الأشياء وهي من الدين. أي شيء من الدين تحدث عنه بلا حرج واعتز به ليكون عندك اعتزاز بهذا الشيء لأنه من الدين. كل ما جاءك عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد عليك أن تعظمه وأن ينال منك مكانة التعظيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله قبل ذلك فلا يكن في صدرك حرج منك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا تحرج ما دام شيء في الدين وشيء ثابت فإن الله لا يستحيي من الحق. والصحابة رضوان الله عليهم تميزوا أنهم ما كانوا يفرقون في أمور الدين بين أمر واجب أو مستحب محرم أو مكروه كما نحن عليه اليوم. الناس اليوم إذا عرفوا أن هذا الشيء مستحب يتركونه يقول لك مو بواجب، وإذا قلت له هذا مكروه يفعلونه يقول لك مو بحرام. هكذا دأب الناس اليوم بخلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه إذا بلغهم الأمر من الدين يعظمونه تعظيما كبيرا وينال منهم منزلة المحبة الاحترام والتوقير. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه عرف من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب أكل الدباء فيقول فمنذ ذلك اليوم أصبحت أحب أكل الدباء. أكل الدباء هذا القرع يعني أحب هذا الشيء لأن الرسول أحبه مع أنه أكل. وهكذا كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وفي كل أفعاله فيفعلون كما يفعل صلى الله عليه وسلم. صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم والرسول يصلي في نعاله فخلع الرسول عليه فخلع الناس نعاله على طول في الصلاة استجابة مباشرة. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأينا خلع فخلعت بدون نقاش. أيضا ما قالوا يعني يتخذون الأعذار. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إني صليت فيهما وإن جبريل أخبرني أن فيهما أذن أو خبثا فنزعتهما. فإذا هم استجابوا. وذاك الأنصاري لما حولت القبلة مر على الناس وهم يصلون العصر وهم يصلون قال أما إني أشهد أن القبلة قد حولت. فتحولوا إلى القبلة في الصلاة. يعني بعض الصلاة صلوها إلى بيت المقدس والبعض الآخر لما نزل عليهم لما جاءهم الخبر صلوها إلى الكعبة. وهذا من حرصهم ومن استجابتهم السريعة. فيا إخواني أي شيء من الدين إنسان يتعلمه ويحرص عليه فينفعه الله عز وجل ينفع الله إن هذا دين. ومن تحرج فإنما الحرج فيه هو لضعف فهمه ولضعف قبوله لهذا الدين العظيم الذي ما من شيء إلا فيه خير للأمة إلا وعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يختم به على مراسلاته للملوك والأمراء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ يراسل الملوك وغيرهم ويكتب لهم يدعوهم إلى الإسلام قيل له يا رسول الله إنهم لا يقبلون كتابا إلا مكتوما. فاتخذ خاتما ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أهل السيرة أنه كتبها على ثلاث أسطر، السطر الأول الله، السطر الثاني رسول، والسطر الثالث محمد. فكان يختم به صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يبعث كتاب ختمه بهذا الختم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انتقل هذا الختم إلى أبي بكر، فلما مات أبو بكر انتقل إلى عمر، فلما مات عمر انتقل إلى عثمان، ومكث في يد عثمان زمنا حتى سقط في بئر ثم أمر عثمان بأن يبحث عنه فلم يوجد، فهذا خاتمه عليه الصلاة والسلام. إذن خاتمه مشتمل على ذكر الله، مشتمل على ذكر الله. ولهذا الحافظ ذكر هذا الحديث ليتكلم عن مسألة الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله. جمهور أهل العلم ينصون على أن الإنسان إذا كان عنده شيء فيه ذكر الله سبحانه لا يدخل به إلى الخلاء، ويستدلون بهذا الحديث وبأحاديث أيضا مثله في الدلالة أنه لا يدخل الإنسان بشيء فيه ذكر الله. ويدخل في هذه المسألة الدخول بالمصحف إلى مكان الخلاء ونحوه. الأحاديث التي تنهى عن ذلك أو التي تدل على المنع في ذلك كلها ضعيفة. هذا الحديث وغيره من الأحاديث لا تصح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. فيبقى أنه يجوز للإنسان الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله بشرط أن يأمن عليه التلويث، وأن يأمن عليه أن يقع على نجاسة ونحوه. إذا كان عنده شيء فيه ذكر الله ولم يأمن أن يضعه في الخارج فله أن يدخل به، ولو دخل به ابتداء مع التزام حفظه والعناية به من الوقوع في النجاسة فلا حرج عليه، فليس من الأدلة شيء يدل على المنع من ذلك. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني، ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء؟ ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء؟ ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه السبعة. قوله كان إذا دخل الخلاء فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول، إذا دخل الخلاء يعني إذا دخل في المكان الذي تقضى فيه الحاجة. والتفسير الثاني وهو الذي عليه الأكثر، كان إذا دخل الخلاء إذا أراد أن يدخل الخلاء. فهذان تفسيران، هل بينهما فرق يا عمر؟ الفرق ما هو؟
الإرادة
يعني معناه أنه في على التفسير الأول له أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا دخل داخل الخلاء. وأما على التفسير الثاني فإنه يقولها قبل أن يدخل الخلاء. هذا واضح إخواني؟ قبل أن يدخل. وترجع إلى مسألة، الذين فسروه فقالوا كان إذا دخل المراد إذا أراد أن يدخل، هم فسروه بهذا التفسير لأنهم يقولون لا يجوز ذكر الله في الخلاء، لا يجوز ذكر الله في الخلاء. إذن تأتينا مسألة، هل يجوز للمسلم أن يذكر الله سبحانه في خلائه؟ يعني إنسان في حال قضاء الحاجة، هل له أن يقول بسم الله؟ هل له أن يتكلم بشيء فيه ذكر الله؟ إذا عطس هل يحمد الله؟ فكثير من أهل العلم يستدلون ببعض الأحاديث أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، وهم في ذلك يستدلون ببعض الأدلة الواردة، لكن في الواقع هي ضعيفة. يعني الأحاديث التي فيها النهي ضعيفة، وهنا مذكور جملة منها، ممكن نقرأ شيء منها لأن هذه المسألة كثيرة الانتشار. أو بعبارة أخرى، الكلام في حال قضاء الحاجة، هذا الكلام إما أن يكون بذكر الله وإما أن يكون بغير ذكر الله. يقول هنا الشيخ أبو عمر الدبيان: اختلف العلماء في ذكر الله داخل الخلاء. طبعا المراد بالخلاء أحد أمرين، إما المراد به المكان المعد، لأن الخلاء إما يكون مكان معد لقضاء الحاجة مثل الكنيس أو الحشوش هذه أو التي نسميها اليوم نحن بالحمامات، هذه الحمامات مكان معد لقضاء الحاجة. أو إذا كان في الصحراء والبر المراد بالخلاء المكان الذي يستعمله لقضاء الحاجة. إذا اختار مكان معين وأراد أن يقضي في الحاجة فذاك المكان يقال له إيش؟ الخلاء. فعلى هذا الأمر متى يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ إذا كان في الخلاء المراد به، يقولون إذا كان في مكان معد خاص قبل أن يدخل على أحد التفسيرين. وأما إذا كان في الصحراء فإنه يقوله قبل أن يخلع لباسه. أما ذكر الله سبحانه وتعالى عند دخول الخلاء أو في داخل الخلاء كأن يجيب المؤذن، يسمع المؤذن فيريد أن يجيبه، أو يعطس فيحمد الله سبحانه، أو يدخل بشيء أو نحو ذلك، فكثير من أهل العلم ينصون على كراهية أن يذكر الله جل وعلا داخل الخلاء، وهذا هو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهو قول في مذهب المالكية. وقال بعض العلماء لا مانع من ذكر الله تعالى، فإذا عطس فليحمد الله ولو كان على حاجة، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو قول القرطبي من المالكية، وجاء أيضا عن جماعة من أهل العلم كالنخعي وابن سيرين والشعبي وغير ذلك. الذين منعوا من ذلك استدلوا بهذا الحديث، كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قالوا جاء في بعض الروايات كان إذا أراد أن يذكر الخلاء، فهذه الرواية مفسرة تبين أنه لا يذكر الله حين دخوله في الخلاء، لكن هذه الرواية لا تصح ويبقى الحديث على احتماله. الرواية الصحيحة التي ذكر الحافظ كان إذا دخل الخلاء، وهي تحتمل لأحد التفسيرين، يحتمل أن يراد بها إذا دخل، ويحتمل أن يراد بها إذا أراد أن يدخل. كذلك هم يستدلون بأحاديث، منها الحديث الذي سيأتي معنا، حديث الكلام في أثناء قضاء الحاجة، بحديث نزع الخاتم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وبحديث جابر الذي سيأتي معنا أيضا بعد أحاديث إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، وهو كما تقدم معنا حديث ضعيف. الذين قالوا يجوز، وهو كما ذكرت لكم قول الإمام مالك رحمه الله وجماعة أيضا من أهل العلم، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره. والأقوى في هذا أنهم يقولون لا يوجد نص صحيح صريح في النهي عن هذه الأمور. فأنت إذا قلت الإنسان لا يجوز أو حرام، فمن أي باب؟ هل هناك نص صريح في ذلك؟ يعني لو أن الإنسان عطس فحمد الله وقال الحمد لله، هل هو حرام؟ فإن قلت حرام فما الدليل على ذلك؟ يقول بعضهم هذا من تعظيم ذكر الله، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيقال هل هذا، يعني هذا الذي فعل هذا الشيء، هل هو لم يعظم ذكر الله؟ الجواب ما نستطيع أن نقول أنه لم يعظم شعائر الله. ويؤيد ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني إذا جامع زوجته، لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قضي بينهما ولد لم يبضه. قال العلماء إذا كان الشرع ذكر الله في هذا الموضع الذي يكون الإنسان فيه على هذه الحال، فلا أن يكون في حال قضاء الحاجة أيضا أولى، فإن حال قضاء الحاجة لا تختلف عن حال التعري وإتيان الأهل، فهم يستدلون على هذا. لكن في الجملة قول أهل العلم بالكراهة قول أيضا وجيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يذكر الله على كل أحيان كما قالت عائشة، فقد جاءت عنه نصوص تدل على أنه كان لا يحب أن يذكر الله إلا على طهارة، فقد مر به بعض الصحابة وهو يبول فألقى عليه السلام فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته، ثم خرج عليه الصلاة والسلام ثم رد السلام، توضأ أو تيمم كما في بعض الأحاديث، ثم رد السلام وقال إني لم أحب أن أذكر الله إلا على طهارة. فهذا الحديث فيه بيان أن الأفضل للإنسان أن يؤخر ذكر الله سبحانه حتى يتوضأ أو حتى يتيمم أو حتى يتيسر له التطهر، لكن ليس فيه أنه يمنع من ذكر الله في الخلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ليش ما رديت السلام، لماذا لم ترد السلام وأنت في الخلاء، بماذا أجاب؟ لو كان ذكر الله في الخلاء محرم لكان الجواب لأني في الخلاء، ولكنه لم يقل ذلك، إنما قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يعني معنى الحديث لو أن هذا الصحابي ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يخرج، بعد أن خرج من الخلاء وقبل أن يتوضأ، هل سيرد عليه؟ الجواب لا. فهذا الحديث يفهم على هذا. فإذا هذا بالنسبة لحديث أنس رضي الله عنه ولهذه المسألة، وهي المسائل المنتشرة. فهذا هو الذي يظهر، ما في نص صريح ينص على ذلك، إلا أنه يمكن أن يقال أن من باب الأفضل من جهة الطهارة أن يذكر العبد ربه سبحانه عطاه. يتفرع على ذلك الكلام، الكلام أثناء قضاء الحاج، الذي جاء النهي عنه، الذي جاء النهي عنه في هذا الحديث إن صح جابر، أن يتحدث الرجل مع آخر وكلاهما ينظر إلى عورة الآخر بدون ساتر وبدون حاج. ولكن إذا كان الكلام مع التستر، مثلا قيل من في الحمام فقال فلان، أو سئل عن شيء مهم فأجاب، فما في دليل صحيح صريح يمنع من ذلك. نرجع إلى حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. العلماء يقولون الخبث بضم الباء والخبائث، ويقولون أيضا الخبث بإسكان الباء، فكلاهما يعني وارد عن أهل العلم. وبعض أهل العلم يقولون المحدثون يخطئون حين يسكنون الباء فيقول الخبث، ولكن هذا غير صحيح، فكلا الروايتين واردة، إسكان الباء وكذلك ضم الباء. والخبث والخبائث المراد به الشياطين الذكور والإناث. فالإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يدخل الخلاء بهذه الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. هذا الذكر يشرع الإنسان أن يقوله، فيه حماية للإنسان، فيه حماية للإنسان، يقيه من شر من هذه الأماكن. لأنه جاء في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث فيه فائدة، الحديث الثاني إن هذه الحشوش محتضرة، فيه فائدة أنك إذا دخلت الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، إذا دخلت سواء دخلت لقضاء الحاجة أو دخلت لشيء آخر، مثلا كان يكون معك الصبي صغير أو كذا، فإنك أيضا تذكر هذا الذكر، لأنه ما دام ذكر أن هذا المكان محتضر يعني موجودة فيه، فمع أنك تستعيد إيه؟ مطلقا تستعيد مطلقا. ولهذا ذكر العلماء إذا دخل الإنسان بولده لقضاء الحاجة فإنه يتعوذ لنفسه ولابنه، فيقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا كان الصغير ما يستطيع يتكلم، ممكن أن تقول أنت عنك وعنه ذلك حتى يقضي هو حاجته وتنتهي من ذلك. وفي هذا يعني بعد الإنسان عن هذه المواطن التي يحتضر فيها الشياطين. نعم. على هذا التفصيل ذكرناه، له أن يقول على حديث إن هذه الحشوش محتضرة، يقول لأنه مكان خلاء، المكان المعد لقضاء الحاجة. هنا هل يسمي الله عند دخول الخلاء؟ يقول بسم الله. جاء في ذلك حديث مشهور، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء يقول بسم الله، وهذا الحديث ضعيف، ولكن مع ضعفه فإن كثير من أهل العلم استحبوا ذلك، فمن فعل اعتمادا على ما نقله العلماء من الاستحباب والإجماع فلا حرج، ومن ترك فلا حرج، لأنه لم يرد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. هو في الإسكان وفي الضم يراد به عند أهل العلم معنى واحد، ولكن إذا سكنت الباء الخبث فيكون أعم، يكون أعم. ولهذا بعض العلماء كان يخطئ من يسكن الباء ويقول كلمة الخبث تختلف عن كلمة الخبث، يخطئون من هذه الناحية. لكن الإسكان والضم في هذا الموضع يراد به شيء واحد، وهو ما فسره به العلماء. يقول العلماء أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. هذا ذكره الشيخ. لكن بينهما في اللغة فرق.
الإنسان على الخيار أن يكون بالنسبة للمعنى خارج أو داخل الصلاة.
نعم.
على الخيار ولا هناك في ترجيح؟
شو؟ خبر؟
في ترجيح ولا على الخيار؟
ما 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 أعرف.
يذكر خارج.
كلاهما. هذا هذا. إيه نعم. هذا هذا المعنى وهذا المعنى كلاهما محتمل وكلاهما وارد قبل الدخول عند الباب أو إذا دخل يقول لا بأس، لأن العلماء لما يقول كان إذا دخل الخلاء المرض إذا أراد أن يدخل الذين ينصون على هذا يقول إذا دخل ما يقول، لأن ذكر الله في الخلاء ويستدلون بأحاديث أخرى على المنع. نعم هذا الفهم صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، فمعناه إذا دخل يقول، فإذا نسي حتى بدأ في قضاء الحاجة فله أن يقول. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث. نرجع لك أن ترد السلام ولك أن تؤخر حتى تتوضأ ثم ترد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخر أخر حتى توضأ ثم رد السلام، واضح؟ وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل لا تسلم علي إذا رأيتني على هذه الحال، لأن بعض الناس يقول لك لا تسلم. الرسول ما قال للرجل لا تسلم علي، جاء في حديث أنه قال لا تسلم علي لكن ضعيف، فالرسول ما قال له لا تسلم علي، ولكن سمع منه السلام وأخر الرد، وحتى الرجل لا يقع في نفسه شيء أخبره وقال إني لم أرد عليك السلام لأني لم أكن على طهارة وقد كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، فاعتذر إليه وقال إني فعلت أخرت الجواب عنك لا لأني يعني بيني وبينك شيء أو بهذا، لا من أجل أن أذكر الله على طهارة. التسمية كما ذكرت لكم وردت في حديث ضعيف. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء، متفق عليه. وكذا الحديث الذي بعده حديث المغيرة بن شعبة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عنول له بعض أهل العلم بباب الاستنجاء بالماء، وأنه يستحب للإنسان أن يقطع الخارج بالماء، ينظف الموضع بالماء. وأهل العلم ذكروا أن لقاضي حاجته ثلاث حالات في قطع الخارج، يعني في تنظيف النجاسة. الحالة الأولى أن يجمع بين الحجارة والماء، الحجارة أو ما ينب عنها، فيبدأ بالحجارة أو بالمناديل حتى يخفف الخارج، ثم بعد ذلك ينقي المحل بالماء، يعني يجمع بين الأمرين، وهذا أفضل، هذا أفضل الأمور الثلاث. الحالة الثانية أن يستخدم الماء، وهذا الحديث دليل على جوازه. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، ففيه بيان أنه يجوز الاستنجاء بالماء. بعض الفقهاء كان ينص على كراهية استخدام الماء في الاستنجاء. طيب ماذا يصنع؟ يقولون يكتفي بالحجارة. لماذا؟ قالوا لأنه سيباشر النجاسة بيده، هذا واحد. وثانيا قالوا لأن الماء لا يقطع الرائحة، فلا تزال الرائحة متعلقة بماذا؟ باليد. فهذا الحديث يرد عليهم، هذا الحديث فيه رد عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، وفي حالات كثيرة وفي أوقات كثيرة لا يمتنع من ذلك. ولهذا جماهير أهل العلم على جواز الاستنجاء بالماء، وهذا اليوم من الأمور المسلمة والمعروفة. الحالة الثالثة أن يكتفي الإنسان بالحجارة أو بالمناديل فقط، وهي يعني المرتبة الثالثة. إذن أفضل الحالات أن يجمع بين الحجارة والماء، أو أن يجمع بين المناديل وبين الماء، فيبدأ بماذا؟ يبدأ بالحجارة أو بالمناديل أو بالورق، ثم يسني بالماء، لأن في ذلك سيكون يعني قطعا للخارج، وهذا أفضل الأشياء. يقول هنا الشيخ البسام: الأحوال ثلاثة في الاستنجاء، أفضلها الجمع بين الحجارة والماء بتقديم الحجارة ونحوها، ثم إتباعها الماء ليحصل كمال الإنقاء والتطهر. قال النووي: الذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره الإمام النووي هو الصحيح، يعني أنه العلماء متفقون على جواز الجمع بين الحجارة والماء. فهذا فيه رد على بعض أهل العلم المعاصرين الذين ينصون على أنه لا يجمع الإنسان بين الحجارة والماء. لماذا؟ قال: لأن هذا من البدع المعاصرة، ولكن هذا الكلام لا يتفق مع قواعد الشريعة ومع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأحوال ثلاثة، وهذا الحديث ذكره الحافظ من أجل استدلال له بهذه المسألة وبغيرها. ولهذا بعض العلماء البخاري وغيره عنونوا لهذا الحديث بباب الاستنجاء بالماء. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء، وخاصة إذا كان في الصحراء، يعمل استعداداته عليه الصلاة والسلام، فيأخذ معه الإداوة اللي فيها يأخذ الماء معه، ويأخذ عنزة، العنزة هي العصا التي في آخرها رمح نجي أن يستفيد منها في يعني نبش الأرض أو نحو ذلك، حتى يتخير لمكانه موضعا لا يرتد فيه عليه النجاسة. وفيه من الفوائد أيضا جواز استخدام أبناء الغير، فيه جواز استخدام أبناء الغير مع إذنهم، يعني يجوز لك أن تستخدم أبناء غيرك إذا علمت أن ذلك يعني في حال يعني التسامح، يعني تقول له ساعدني في كذا، مثل ما فعل أنس، فقد كان أنس يخدم النبي عليه الصلاة والسلام هو وغلام معه، يأخذ معه ويساعده ويأخذ معه الإداوة، فلو استعنت بغيرك في حال قضاء الحاجة أو في نحوها بطلب شيء معين، إن هذا من الأمور الجائزة التي يعني تجوز. وفيه أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة ويبتعد عن الأنظار، وهذا واضح في حديث المغيرة ابن شعبة يقول: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة إما أن يكون هناك مكان معد لقضاء الحاجة، وإما أن لا يكون، يكون في الصحراء وفي غيره، فإن كان هناك معد مكان معد فالمكان هذا كاف، يعني لا يحتاج إلى الابتعاد، وإما أن يكون في مكان ليس فيه مكان معد، فحينئذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد لقضاء حاجته حتى لا يرى، يعني مكان بعيد، صور في مكان صحراء يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد حتى لا تراه العين، وكان يحرص عليه الصلاة والسلام أن يكون خلف شيء حتى لا يرى أحد، وهذا فيه حياءه الشديد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنا فيه قدوة، وفيه حفظه عليه الصلاة والسلام للعورة من النظر، حفظه عليه الصلاة والسلام للعورات من النظر. وفرق العلماء بين إرادة الإنسان لقضاء الحاجة الذي هو البراز أو لقضاء الحاجة من البول، فالبول أمره أخف، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبعد إذا أراد أن يبول، وأما إذا أراد أن يتبرز فإنه كان يبعد عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد حاجته أبعد كما جاء في أحاديث كثيرة، ولهذا إذا أراد قضاء البول فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في ذلك أخف، كان ربما يعني بال عليه الصلاة والسلام في المدينة أو عند مكان قريب، أو ربما بال قائما صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ البسام: في هذا الحديث استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، أما ستر العورة عن الناس فواجب لتحريم كشفها إلا في مواضع خاصة، واستحباب إعداد إداوة طهارة الإنسان عند إرادته قضاء الحاجة ليقطع الخارج عنه بدون طلبه بعد الفراغ من قضاء الحاجة. وفيه جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء دون الحجارة، فلم يذكر في الحديث إلا الإداوة، ولو كان هناك حجارة لذكرها. وفيه جواز الاستعانة بغيره على إحضار أدوات طهارته وتقريبها منه. وفيه جواز اتخاذ الخادم ولو كان حرا. وفيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وبعده عما يستحي منه، وهو قدوة لكل مسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الذي بعده: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الحديث صحيح، وبقية الأحاديث التي ذكرت معه كلها أحاديث أسانيدها ضعيفة لكن معانيها صحيحة، إنه لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في مكان ينتفع الناس، سواء كان في طريقهم، والمراد بالطريق الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس، لكن الطريق المهجور لا يقول في ذلك. كذلك في مواضع ظلهم، والمراد به الظل الذي ينتفعون به، الظل الذي ينتفعون به، أو تحت الأشجار المثمرة أو نحو ذلك. فكل مكان ينتفع فيه الناس لا يجوز الإنسان يقضي فيه حاجته. أما إذا كان المكان خال ولا يرتاده الناس، أو هناك ظل لا ينتفع به الناس لكونهم لا يرتادون هذا المكان، أو في مكان مهجور، فلا حرج على الإنسان باستخدام ذلك المكان. وقوله اتقوا اللاعنين، المراد به أن الناس إذا مروا على هذا المكان ووجدوا الأذى فإنهم ماذا يفعلون؟ يلعنون من فعل ذلك، فمن فعل ذلك مستحق للعنة، نسأل الله السلامة. فهذه الأمور تجلب اللعن للناس. ففي الحديث من الفوائد كما ذكر الشيخ: تحريم البول أو التغوط في طرق الناس التي يعبرون معها، أو ظلهم الذي يجلسون ويستظلون فيه إلى آخره. وكل هذه المرافق هامة ونافعة للناس، فلا يجوز توسيخها وتقديرها عليهم وإلحاق الضرر بهم، ويقاس عليها كل ما أشبهها مما يحتاج إليه الناس من النوادي والأثمية والحدائق والميادين العامة وغير ذلك مما يرتاده الجمهور ويجتمعون فيه ويرتفقون به. وفيه من الفوائد احترام الأطعمة والأشربة، فلا يجوز إهانتها بالنجاسات، ولا تقدير أصول الشجر بالنجاسة، وهذا في الأشجار المثمرة التي ينتفع الناس من ثمرها، ما يجوز الإنسان يقضي حاجته تحتها، لأن فيه أذى للناس من نواحي: الناحية الأولى أنه أفسد عليهم ظلهم، والناحية الثانية أن الثمر قد يسقط على ذلك فيؤذيه. قال: إن التغوط أو البول في هذه الأماكن وأمثالها يسبب لعن الناس لفاعلها، وربما لحقته لعنتهم لأنه هو المتسبب في ذلك. وفيه جواز إطلاق اللعنة على من فعل ما فيه أذية المسلمين، واللعن معناه الدعاء بطرده عن رحمة الله تعالى، وهذا دعاء عليه من مظلومين. وفيه من الفوائد: اتقوا لعنة الناس لكم بمقتهم وكرههم من فعل هذا ولعنهم إياه، واتقوا أيضا لعن الله تعالى حينما يدعو الناس عليكم. الإنسان إذا لعن شيئا، إن كان هذا الشيء مستحق للعن وقف، وإن كان هذا الشيء لا يستحق اللعنة يرجع في ذلك على صاحبه. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون لعانا، لا ينبغي أن يكون للمسلم لعانا، كما هو حال اليوم يلعن الإنسان كل شيء، بعضهم يلعن حتى سيارته، يلعن دابته، يلعن أبناء الصغار، يلعن الشجر، يلعن الشيء الأرض، بعضهم اللعن يجري على لسانه. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن لعانا، وهذا الحديث إخبار عن حال الناس أنهم قد يفعلون هذا، فليحذر الإنسان من استخدام هذه الكلمة، لأنها إن لم تقع موقعها رجعت على صاحبه. الحديث الذي بعده: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. ذكرنا أنه حديث معلول، وهو يعنون له بالتستر عند قضاء الحاجة، وأنه يجب على المسلم أن يحفظ عورته عند قضاء الحاجة من النظر، فلا يجوز أن يقضي حاجته أمام الناس وهم يشاهدونه، فإن الله يمقت على ذلك. وهناك أحاديث وآيات كثيرة تفيد، يعني أدلة شرعية كثيرة تفيد وجوب حفظ العورة عن النظر، وجوب حفظ العورة عن النظر. وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فالفخذ عورة كما جاء في بعض الأحاديث. الإنسان يصون عورته من النظر في حال قضاء الحاجة أو في غير حال قضاء الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال له: إني أكون خاليا، يعني ما يراني أحد، إني أكون خاليا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه، يعني حتى في حال قضاء الحاجة الله أحق أن يستحيا منه. بل كان بعض السلف في حال قضاء الحاجة يغطي رأسه حياء من الله سبحانه وتعالى كان يواطي. وهذا أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لأن هذا الأمر يعني يجلب الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما يجوز التهاون في كشف العورات، لأن من الناس من بلغ بهم الجهل لأن يقضي حاجته عند الناس ولا يبالي أرأوه أم لم يروه، ناهيك عن الناس الذين يغتسلون مع بعضهم أو الذين يرى بعضهم بعضا إلى غير ذلك من المنكرات الكثيرة، لا سيما في وسط النساء، فإن النساء قد يتساهلن بعضهن مع بعض في هذا الباب، يقول لك أنا امرأة وأنت امرأة وغير ذلك، خاصة في بعض الصوالين وغيرها حين تذهب إليها المرأة وفيها من كشف العورات ما هو محرم في ديننا. فالإنسان يحافظ على كشف العورة سواء في قضاء الحاجة أو في غيرها بقدر قضاء الحاجة. قد جاء في الحديث ومن الآداب التي يذكرها الفقهاء في باب قضاء الحاجة أنه يستحب الإنسان أو يشرع له ألا ينزع ملابسه إلا عند قضاء الحاجة، يعني هو داخل إذا أراد أن يجلس نزع ثيابه ثم إذا انتهى أعادها مباشرة. أما ما يفعل بعض الناس اليوم أنه يعني ينزع ملابسه من 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 قبل أن يبدأ في ذلك، فهذا من الأشياء التي نص الفقهاء على كراهية. وذكروا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا ينزع لباسه إلا إذا أراد عند موضع قضاء الحاجة. كذلك مما يذكره ويتعلق بهذا الجانب طول اللبس، طول اللبس حين قضاء الحاجة. يقول فقهاء من الآداب ألا يطيل اللبس عند قضاء الحاجة، يعني بقدر الحاجة، لأن في ذلك نزع للثياب والعورة وغير ذلك، والإنسان إذا كان غير متحصن فإن الشياطين تتسلط عليه. معناه أنه إذا قضى حاجته وانتهى مباشرة يعود إلى نزع إلى إعادة ستر عورته ونحو ذلك والخروج من هذا الموضع الذي هو مكان للشياطين. حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه فيه ذكر آداب أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا يمثن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبوس. فيه من الفوائد أنه لا يجوز للمسلم أن يمس ذكره حال البول باليمين، وقوله وهو يبول قيد معتبر أنه عند قضاء الحاجة لا يمس ذكره بيمينه، وهكذا المرأة لا تمس فرجها بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يغسل فرجه بيمينه، وكذلك المرأة لا تغسل فرجها بيمينه. قال بعض الفقهاء هذا النهي يدل على التحريم، وهذا هو الراجح أنه لا يجوز، لكن في غير قضاء الحاجة له أن يمس باليمين فإنه لا يبلغ إلى حد التحريم. ولا يتنفس في الإناء، معنى أنه إذا أراد أن يشرب لا يتنفس داخل الإناء، إنما يميط الإناء عن فمه ثم يتنفس. فهذا الحديث ذكر ثلاثة فوائد منها فائدتان متعلقة بهذا الباب. فيؤخذ من الحديث النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول، والنهي عن مس المرأة فرجها باليمنى حال البول، والنهي عن الاستجمار باليمين، ومثله الاستنجاء. طيب نقف إن شاء الله عند حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن حديث سلمان يتعلق بمسألة جديدة، وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند البول، وكذلك يتعلق بمسألة الاستجمار والاستنجاء، فأحكام متعلقة نقف عندها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.